أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الضابطة التي أوردها الأخوند وسار عليها صاحب الدرر، وقلنا إن هذه الضابطة للتفريق بين موارد اجتماع الأمر والنهي والتعارض. الضابطة كالتالي: أن المجمع في التعارض لا يوجد فيه إلا ملاك الأمر أو النهي، أما في مسألة اجتماع الأمر والنهي نجد أن المجمع يشتمل على كلا الملاكين، ملاك الأمر وملاك النهي. والماتن يقول إنما ذهب إليه العلمان في محله، وذلك للتناسب بين قولهما وما ذهب إليه المشهور من إجزاء المجمع عن الأمر مع بنائهم على الامتناع وتقديم جانب النهي، فمعنى ذلك أن ملاك الأمر موجود. لكن الإشكال المتقدم وارد على رأييهما أو على رأيهما، وخلاصة الإشكال أن الأدلة الدالة على بيان الأحكام الشرعية لا يستفاد منها بيان الملاكات لهذه الأحكام. الدليل عندما يقول لنا صلي لا يوضح لنا ملاك الصلاة، وكذلك عندما يقول لنا لا تغصب لا يبين لنا ملاك الحرمة في الغاص، ليتاح لنا أن نتعرف على الدليلين اللذين بينهما ماذا تعارض من خلال وجود الملاكين، وعلى الدليلين اللذين بينهما ماذا اللذين يجتمعان باعتبار أن الملاك واحد لا يوجد لهما. إذا كان هناك اجتماع للأمر والنهي هناك ملاكان، وإذا كان هناك تعارض ملاك واحد. لو كانت الأدلة فيها إيماء أو إشارة تدلل لنا هذه الإيماء على بيان الملاك لكان ما قاله العلمان في محله، غير أن الأدلة لا تتكفل بذلك. ولذلك الماتن يقول عندئذ، يعني إذا عرفنا أن الأدلة لا تتكفل بذلك. لا بد أن نرجع إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي، وتكون هي المدار الذي على أساسه نعرف اندراج المسألة في باب التعارض وعدم اندراجها فيه، باعتبار يقول الماتن إذا قلنا باجتماع الأمر والنهي يعني بجواز الاجتماع فلا تعارض بين الدليلين مطلقا، لأن أي دليلين يكون أحدهما دالا على الأمر بذلك المجمع والآخر دال على النهي لذلك المجمع لا يشكل أن لنا ضائرة باعتبار جواز اجتماع الأمر والنهي، ولا إشكال في ذلك، ويمكن للإنسان أن يأتي بشيء واحد فيه مصلحة من جهة ومفسدة من جهة أخرى. وإذا قلنا بالامتناع حينئذ، إذا قلنا بالامتناع راح تكون عندنا صغرى لكبرى التعارض، يعني يتحقق لنا مصداق من مصاديق التعارض. وإذا تحقق لنا هذا المصداق نبحث بعد ذلك في أن الإطلاقين إطلاق الأمر والنهي عندما نقول بجواز الاجتماع في التعارض فهنا هل يسقطان عن المجمع، يعني يكون لنا لا أمر ولا نهي، أو لا يكون أحدهما باق والآخر ساقط، وعلى فرض بقائهما يعني بمعنى وعلى فرض سقوط أحدهما وبقاء الآخر فنبحث هل أن سقوط أحدهما يستلزم سقوط الملاك معه، أو أن سقوطه لا يستلزم سقوط الملاك معه. فإذا قلنا بأن سقوط الأمر مثلا لا يستلزم سقوط الملاك، كان المورد بالرغم من اندراجه في باب التعارض وهو صغرى ماذا لباب التعارض، إلا أنه يجوز الامتثال بالمجمع لأن المجمع مصداق الأمر، إما لبقاء الملاك كما قلنا، وأما للاضطرار في بعض الأحايين لاقتراف النهي يعني لاقتراف المنهي عن معي، ويكون المورد ماذا مشمولا للإطلاق كما سوف يأتينا على إشكال في هذا. ولذلك يقول الحق في المقام هو هذا، يعني إذا لم نصل إلى نتيجة من خلال هذا الرأي الذي أورده الأخند لابد أن نتجه إلى هذه الواجهة، بمعنى أن نبحث مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإذا قلنا بجواز الاجتماع ألغي باب التعارض كليا، وإذا قلنا لا يجوز اجتماع الأمر والنهي تحققت لنا صغرى لباب التعارض. وحينئذ بعد أن تتحقق لنا صغرى لباب التعارض نأتي بهذا التفصيل. نقول على فرض سقوط مثلا الأمر، هل يبقى ملاكه بالتعارض أم يكون ملاكه ملاك الأمر زائلا بزوال الأمر غير باق لعدم وجود الأمر به؟ فالملاك تابع للأمر معي، كما أن ملاك النهي أيضا تابع للنهي. وبعبارة أخرى هذا يقول راجع لما يقول به الأصوليون، هل أن سقوط المدلول المطابقي يستلزم منه سقوط المدلول الالتزامي أو لا تلازم بين السقوطين؟ بمعنى أن سقوط الأمر عن دلالته على الوجوب في المجمع لا يستلزم ارتفاع الملاك من المجمع باعتبار عدم التلازم بين الدلالتين، الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. للأمر دلالة هي لابدية الاتيان بالمجمع، هذه الدلالة المطابقية. والدلالة الالتزامية ما هي؟ أن هذا المجمع فيه ملاك. فبعد سقوط دلالة الأمر المطابقية بأن اللابدية زالت، لا يجب علينا أن نأتي به باعتبار التعارض بين الأمر والنهي وتقديم جانب ماذا؟ النهي. هل تبقى الدلالة الالتزامية على حالها لا تسقط؟ نقول نعم تبقى لا تسقط على بعض الآراء، وتسقط على رأي المات، لأن الماتن كما تقدم قال إن الملاك دائما يتبع الأمر، فإذا سقط الأمر سقط الملاك باعتبار لا دليل لنا على وجود الملاك إلا من خلال الأمر. طيب هذا هو الطريق الذي ينبغي المسار فيه، يقول المات. لكن المشهور من الأصوليين لم يبحثوا المسألة من خلال هذه الحيثية، يعني ما قالوا إن مسألة التعارض مبتنية على مسألة البحث في اجتماع الأمر والنهي، فإذا جوزنا الاجتماع فلا تعارض، وإن منعنا الاجتماع تحققت لنا صغرى التعارض. لم يقل الأصوليون أو المشهور من الأصوليين ذلك، بل قالوا هكذا، قالوا عندنا مسألتان مختلفتان، إحداهما تعارض والثانية اجتماع الأمر والنهي. فيمكن ماذا؟ هكذا يمكن أن نقول والدليل طبعا قبل أن نقول يمكن، والدليل على وجود المسألتين، لاحظوا الدليل على أن المشهور ذهب إلى وجود مسألتين مختلفتين، قالوا لاحظ عندما نقول بجواز الاجتماع بين الأمر والنهي ونرجح جانب ماذا؟ النهي، نرى أن الملاك لا يسقط، ملاك الأمر لا يسقط عند المشهور، ولذلك كما تقدم يجوز لنا التقرب بالعبادة، الاتيان بهذه الصلاة قربة إلى الله تعالى في حالات متعددة، كما إذا كنا جاهلين بالنهي، كما إذا كنا ناسين كما قلنا، كما إذا كنا مضطرين لاقتراف النهي، في حالات متعددة يصح لنا الاتيان بهذه العبادة. بينما في مورد التعارض قالوا بأنه لا بد أن يسقط الملاك ولا يصح الاتيان بالعبادة، بمعنى أن تعارض الدليلين كاشف عن عدم وجود الملاك، وأن تقديم جانب النهي معنى ماذا؟ عن سقوط الأمر في دلالته المطابقية وسقوط في دلالته الالتزامية. فرأي المشهور هو المحكم في وجود مسألتين مختلفتين، ولو كانت المسألة يعني مسألة التعارض مبتنية على مسألة القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي لكانت المسألتين عدل أو المسألتان ها؟ إيه لكانت المسألتان مختلفتين على كل متحدتين نعم لكانت المسألتان متحدتين. هذا خلاصة ما يقوله الماتن. المحقق الخوئي قال أولا ينبغي أن نعرف بأن المشهور من الأصوليين الذين قالوا بماذا؟ بوجود مسألتين مختلفتين، إحداهما مسألة التعارض والأخرى مسألة اجتماع الأمر والنهي، مع ذلك اشتبهوا في المقام، وقعوا في غلط. هذا كلام المحقق الخوئي يقول. ما هو الغلط الذي وقع فيه المشهور؟ يقول شوف، حتى إذا قلنا بأن المسألتين مختلفتين ليس معنى اختلاف المسألتين أنه لا تداخل بين المسألتين ولا اشتراك بينهما. كم من المسائل المختلفة التي يوجد بينها اشتراك وتداخل، فلتكن مسألة اجتماع الأمر والنهي مع مسألة التعارض بين الدليلين من قبيل المسألتين اللذين يشتركان في بعض القواسم. وإذا كان الأمر كذلك فالصحيح أن نقول إن القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، انتبهوا، القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي ينبغي ماذا؟ ينبغي أن يرتب عليه القول بماذا؟ بعدم إجزاء المجمع عن الأمر، لأنه مجرد أن يسقط الأمر اللي هو المدلول المطابقي لا نستطيع الإتيان بالعبادة باعتبار أنه بقى المدلول الالتزامي. لماذا لا نستطيع؟ لأن هذه راح أوتوماتيكيا تتحول إلى صغرى لكبرى التعارض. معي أنتم ماذا يقول السيد الخوئي؟ نعم، تكلم عن نفس السيد الخوئي. أنا وإياكم فرد مسألة صغيرة ينبغي أن نتبع فيها المشهور، يعني ما قاله المشهور من الأصوليين ليس في محل، بس في مثال واحد وهو إذا اضطررنا إلى مخالفة النهي تكون الإتيان بالصلاة في المجمع صحيحة. يعني مثلا الآن عندنا هذه أرض مغصوبة كما قلنا، وقد أمرنا بالصلاة صح؟ فلو أنني أنا لا أعلم بأن هذه الأرض مغصوبة، لا أعلم، وصليت في هذه الأرض المغصوبة، صلاتي فاسدة، متى تكون صلاتي صحيحة؟ ما إذا كنت قد اضطررت لمخالفة النهي، كما إذا كنت أريد أن أدخل هذه الأرض لإنقاذ غريق، حينئذ تكون هذه الصلاة ماذا؟ صحيحة
أو سجنت في الأرض المغصوبة،
حينئذ تكون هذه الصلاة صلاة صحيحة. هذا كلام السيد الخوي. أما في غير ذلك أصلا لا ملاك يبقى باعتبار سقوط الأمر وسقوط المدلول المطابقي يتبعه المدلول الالتزامي. هذه خلاصة رأي السيد الخوي يرحمه الله. الماتن يعلق على الرأي الذي ذهب إليه المحقق الخوي، ويرى أن ما ذهب إليه المحقق الخوي ليس في محله في المقام. أولا بأن المشهور لم يشتبه، واحد المشهور لم يشتبه، كما قلنا فيما تقدم المشهور يرى مسألتين مختلفتين، ويرى أن الضابط كما تقدم للمسألة التي نقول فيها بجواز أو امتناع الأمر والنهي يختلف عن الضابط للمسألة التي نقول فيها بتعارض الدليلين. وقد قلنا أننا نؤمن جميعا بأن هناك ضابط على الأقل في عالم الثبوت، وهو أن أحد الملاكين موجود في باب التعارض، أما في باب اجتماع الأمر والنهي كلا الملاكين موجود كما رأينا. طيب، أما لماذا قال السيد الخوي بأن المشهور اشتبه، وكان ينبغي للمشهور بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي أن يقول بفساد العبادة باعتبار سقوط الأمر؟ يقول لا، المشهور لم يشتبه، الماتن يقول له، والسبب في أن العبادة صحيحة هو ماذا؟ الملاك، الملاك باقي كما رأينا، وبقاء الملاك يصحح الإتيان بهذه العبادة، وليس كما قال السيد الخوي يرحمه الله باعتبار أن المشهور اشتبه وسقط الأمر ومعه يزول الملاك. هذا الإشكال الأول على السيد الخوي، يعني لابد أن نضع المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي غير مسألة تعارض الدليلين. وحتى يتضح الأمر في المقام نقول عندنا مثال، إذا ورد هكذا المثال اللي كررناه أكثر من مرة، أكرم العلماء ولا تكرم الفساق أو الفاسق، وصار عندنا ماذا؟ عالم فاسق. هنا عندنا العالم الفاسق، مرة نقول إن المسألة من موارد اجتماع الأمر والنهي، ومرة نقول من تعارض الدليلين. فإذا قلنا من تعارض الدليلين معناه أن في هذا المورد، مورد اجتماع الأمر والنهي اللي هو هذا، هم عالم هم فاسق، معناه شو نقول؟ نقول أصلا إن حقيقة أكرم العلماء لا يشمل هذا المورد، معي؟ بمعنى أن لا تكرم الفاسق قيد إطلاق أكرم العلماء، يعني أكرم العلماء غير الفساق، يصير المدلول أو سريان الدليل إلى هذا الفرد ممنوع أو مقصور عن هذا الفرد، يعني لا يشمله. بينما في مسألة اجتماع الأمر والنهي الأمر ليس كذلك، رأينا أن له إطلاق شامل لهذا الفرد، وامتناع الاجتماع يجعل فقط المدلول المطابق يقول لا تكرمه، وأما المدلول الالتزامي وهو ملاك وجوب الإكرام فباق على حاله. ولذلك يقول هذا هو الفارق الأساس بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة تعارض الدليلين. وحينئذ
لا يفرق في المقام بين العامين من وجه مثل هذا. أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق، أو بين المطلق العموم والخصوص من المطلق مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، كلاهما من باب واحد، والصحيح ما ذهب إليه المشهور، يعني من التفريق بين المسألتين. نطبق وإذا بقي وقت بعد. أين وصل بنا المقام في التطبيق؟ نعم، إلا أن ما أفاده المحقق الخراساني يرحمه الله، هذا ضابط في عالم الثبوت لا في عالم الدلالة والإثبات، لنستطيع أن نستفيد منه في تمييز موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي عن موضوع مسألة اندراج هذه المسألة في باب التعارض، لوضوح أن الأدلة في الأحكام الشرعية لا تدلل على ملاكات الأحكام بادئ ذي بدء، ليمكن أن نستدل منها على ثبوت ملاكي الحكمين في المجمع، وإن امتنع اجتماع الحكمين في المجمع معي نقول صحيح لا يجتمعان، لكن ملاك أحد الحكمين باقي، وإنما تتعرض يعني الأدلة تتعرض للأحكام، تقول صلي صم بس ما تقول لي ما هو ملاك الصلاة وملاك الصوم، واستفادة الملاك تصير تابعة للمدلول المطابقي، فلا بد من التمييز بين الموارد التي يحكم فيها ابتداء بتعارض الدليلين في مجمع العنوانين بنحو يستلزم سقوط أحدهما. ليش نقول سقوط أحدهما؟ لأن إذا كان تعرفون عندنا في باب التعارض ترى الدليلين يكون على ماذا؟ على رتبة واحدة، فنقول بسقوطهما، وترى يكون أحدهما أقوى من الآخر أو له مرجح دلالي فيتقدم، أو يكون أهم، طبعا الأهم هذا في باب التزاحم. بنحو يستلزم سقوط أحد الدليلين أو سقوط كلا الدليلين معا عن الحجية حتى بالإضافة إلى الملاك، وموضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي الذي نحرز فيه من الإطلاقين ثبوت الملاكين في المجمع، ويبتني على ذلك إحراز كلا الحكمين، الحكم بالوجوب والحكم بالحرمة، أو أحد الحكمين في المجمع على النزاع في إمكان الاجتماع، في إمكان الاجتماع وامتناعه. فإذا قلنا أنه ممكن صار كلا الحكمين موجود، الوجوب والحرمة، وكلا المناطين والملاكين أيضا موجود. أما مع عدم التمييز المذكور، يعني إذا ما سرنا بهذا الطريق وافترضنا الموارد بنحو واحد، فاللازم بناء التعارض بين الدليلين وعدم وجود تعارض على الخلاف في مسألة الاجتماع والامتناع. فإذا قلنا بالجواز فدائما ما يصير تعارض عندنا بين الدليلين لا في الملاكين ولا في الحكمين، لأنه يجوز اجتماع الحكمين الوجوب والحرمة، فإذا كان يجوز اجتماع الحكمين من باب أولى يجوز اجتماع الملاكين. وإن قيل بالامتناع يلزم حينئذ التعارض بينهما، يعني بين الدليلين في المدلول المطابقي، وهو إثبات كلا الحكمين في المجمع، في مجمع العنوانين. طبعا إذا قلنا التعارض في المدلول المطابقي، لأن واحد يقول مثلا صلي، وواحد يقول لا ترى بصلاتك تغصب لا تغصب، حينئذ نقول لابد أن يسقط أحدهما، فلنفرض أنه سقط الأمر كما قلنا، هل يسقط بعد ملاك الصلاة أو لا يسقط؟ يجي الخلاف في رتبة ثانية. وحينئذ فإن قيل بأن تعارض الدليلين في المدلول المطابقي كما يسقطهما عن الحجية في المدلول المطابقي، يسقطان حينئذ أيضا عن الحجية في مدلول الدليلين الالتزامي، كما هو رأي الماتن على ما سوف يذكره في باب التعارض تعين عدم إحراز ملاك أحد الحكمين، لأن قلنا إذا سقط الأمر راح يسقط ملاكه معه أو كليهما من الإطلاقين في المجمع، فلا يجزي عن الأمر بناء على تقديم جانب النهي. يعني إذا قلنا خلاص المحكم في المجمع هو حرمة الغصب، قام هذا صلى قال تعالى أنا ترى صلاتي صحيحة، قلنا له ليش الأمر بالصلاة سقط؟ قال صحيح سقط بس ملاك الصلاة موجود. قل له لا ما يتجزي. وإن قيل بأنه لا يسقطه مع عن الحجية، ها
إذا كان مثلا باب التعارض سيأتي، طب لماذا قال على ما ذكرناه وهو الآن لم يذكره بالكتاب؟
ها ذكرناه يعني كتبناه احنا، ذكره يعني كتبته موجود هذا التعارض ممر علينا في الدرس هذا انا ذكرته. مثل اقول لك على ما ذكرت هذا في مؤلفي الكذائي ذكرته
يعني
حكاية،
لا يقصد
انه فيما تقدم من الدروس، اي انا ذكرته في المبحث الفلاني او ذكرته في المؤلف الكذائي. وان قيل بانه لا يسقطهما عن الحجية، التعارض ما يسقط الدليلين عن الحجية في المدلول الالتزامي، فقط يسقطهما في المدلول المطابقي، تعين إحراز الملاكين في المجمع وإجزائه عن الأمر حتى في حالة تقديم جانب النهي. أما في التوصليات فواضح، لماذا؟ لأن ما نشترط قصد القربة حتى نقول بعد لأن قدمنا جانب النهي وحينئذ يصير المجمع منهي عن شلون نتقرب به إلى الله، قل ذا أمر توصلي أصلا ما يحتاج قربة. وفي التعبديات مع عدم صلاحية النهي للمبعدية، أنا دائما أشوف كلمة صلوح أنا أظن أن هذا من الخطأ، يعني في المطبعة ولا صلوح ما يقال في العربية، صلاح صلاحية أي يمكن عند العراقيين هالتعبير صلوح بدر صلاح، يعني تصير على لغة يعني من لغات العرب. ها بزوغ فعول يعني ونزوح صلوح يعني صلاح، ما يقولون صلوح يمكن تعبير يعني قليل ما أدري، لكن عرفت أن بناء المشهور ليس على ذلك، يعني مو على ذلك بل على التعارض في بعض الموارد مطلقا. ليش قال مطلقا؟ يعني حتى إذا قلنا بأنه شنو يجوز اجتماع الأمر والنهي مع ذلك عندنا تعارض. وإن قيل بجواز الاجتماع المستلزم لعدم إجزاء المجمع عن الأمر مع عدم تقديم دليله، وعلى إجزاء المجمع عن الأمر في خصوص موضوع مسألة الاجتماع، فإذا عرفنا أن هناك مسألتان على رأي لا مسألة واحدة مع بنائهم على الامتناع وتقديم النهي فيه كما تقدمنا، هذا هو رأي المشهور. ومن ثم ذكر السيد الخوي رحمه الله أن ذلك من المشهور ناشئ من الغفلة عن مقتضى التعارض، لأن اللازم عندما نقول أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي والنهي يقدم على الأمر، حينئذ ماذا ينبغي أن نقول؟ نقول لا يصح الإتيان بالأمر. لماذا لا يصح؟ يعني بامتثال الأمر، لأن تبعا لسقوط المدلول المطابقي راح يسقط المدلول الالتزامي وتصير المسألة صغرى لكبرى باب التعارض. تصور هكذا أي ناشئ عن الغفلة عن مقتضى التعارض اللازم بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، وأن اللازم بطلان الامتثال بالمجمع مع الجهل بالنهي. أنا ما أدري أن هذه الأرض مغصوبة لكن هي فعلا ماذا؟ منهي عن الصلاة فيها، مما لا يرتفع معه النهي واقعا، لأنه يصير ماذا؟ شرط واقعي هاهنا، لأن فعلية النهي في المجمع تستلزم قصر عدم شمول عدم استيعاب متعلق الأمر لهذا المتعلق ولهذا الفعل، فلا يحرز وجود الملاك في الأرض المغصوبة لتكون مجزية عن هذه الصلاة المأمور بها لأن سقط الأمر بها. نعم لم يلتزم بذلك في حالة الاضطرار لمخالفة النهي كما يعني هذا اتفقوا، لأن يعني يقولون ماذا عند الاضطرار هذا يعني شو يقولون ضرورات تبيح المحظورات اي لا بس تقديم وتأخير. وقد يقرب هذا الاستدلال الذي ذهب إليه المحقق الخوي يرحمه الله، يعني إنه قال نعم، إيش قال المحقق الخوي؟ قال المفروض نذهب إلى رأي المشهور ونرى أن المشهور قد وقع في اشتباه، وهو أنه كان ينبغي عند تقديم جانب النهي أنه الصلاة في الأرض المقصوبة تقع فاسدة، لكن بخلاف إذا اضطررنا لإنقاذ الغريق، حينئذ في هذا الاضطرار تكون الصلاة في الأرض المقصوبة ماذا؟ صحيحة. احنا نريد نقرب الصحة في الأرض المقصوبة باعتبار اضطرارنا لإنقاذ الغريق، ليش تكون الصلاة صحيحة عند المشهور عند السيد الخوي في هذا المثال؟ ها يقول، ها يقول السيد الخوي قال هو وأيضا بعض المشهور قالوا هكذا، باعتبار اللي أنا قلت مساعة على إشكال فيه، باعتبار ماذا؟ ألم نعلم بأن عندنا وجود إطلاق للأمر وإطلاق للنهي، فيصير إطلاق النهي ساقط بالاضطرار لاقترافه فلا يشمل المجمع، يبقى إطلاق النهي محكم للمجمع، عرفنا؟ على حاله يكون شامل للأرض المغصوبة، فتكون الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، لأن الإطلاق الأمر ساري سريان يشمل هذا المصداق. هكذا تصور المحقق الخوي رحمه الله، مو تصور يعني، هذا الرأي المشهور اللي هو وجه لبيان صحة الصلاة في الاضطرار إلى اقتراف النهي إذا صح، وارتكاب النهي اقتراف المحظور. الماتن يقول هذا من الاشتباه الذي وقع فيه المشهور وقع فيه أيضا المحقق الخوي، لا ينبغي أن نقول، لا ينبغي أن نقول هكذا إنه عند الاضطرار أطلاق الأمر باق، ولأن أطلاق الأمر باق ساغ لنا التقرب بهذه العبادة اللي كان منهي عنها في المجمع، غير أننا غير أن النهي ارتفع باعتبار الاضطرار إلى اقترافه. ليش لا ينبغي أن نذهب إلى هذا الوجه ونراه غير صحيح؟ يقول شوف، إذا كان هناك عندنا عموم وخصوص من وجه، وعندنا عموم وخصوص مطلقا، هل هناك فارق بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه في مسألة التعارض واجتماع الأمر والنهي، أو ما في فارق؟ صحيح ما في فارق بينهما. ومعنى ذلك لاحظوا، أنا مساء أتيت بهذا المثال، قلت هكذا إذا قلنا أكرم العلماء وصار الأطلاق وسريان، ثم قلنا ولا تكرم الفساق معي، وصار له أيضا إطلاق وسريان، هنا ايش قلنا؟ عموم وخصوص مطلق. خلينا نقول هو في الحقيقة من وجه هنا، اي بس خلنا ها اي، لان بعض يجتمعان يفترقان، اي بس احنا نبغى نجيبهم بنحو العموم والخصوص المطلق،
اكرم العالم واكرم لا تكرم العالم الفاسق، هذا من مطلق الفاسق، هذا مطلق، لان العالم الفاسق يندرج في ضمن العالم لا يخلق، ليس له وجه اخر.
نعم، حتى هذا ايضا على المثال الاول على وجه يصير عموم خصوص مطلق، بس خلنا الان نجيب هذا المثال. نعم، اكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، فنقول إذا سقط الآن، إذا سقط ماذا؟ إذا سقط عندنا أكرم الفاسق، حرمة إكرام الفاسق، إحنا الآن نعرف أن العالم الفاسق لا يجوز إكرامه، صح؟ فاضطررنا إلى إكرام الفاسق، اضطررنا إلى إكرامه، كان مثلا لتهديد أو وعيد، خفنا بما اضطرنا إلى إكرام هذا الفاسق. فهل هذا الاضطرار معناه أن احنا نقول بإجزاء أكرم العالم؟ يعني أكرم العالم باعتبارنا اضطررنا إلى إكرام العالم الفاسق يجعل لإطلاق أكرم العالم سريان ليشمل هذا المصداق، أو ما له سريان لدى العرف؟ تقدم أن العرف ماذا يرى؟ العرف في باب الإثبات والدلالة يرى أن إذا وجد دليلان، أحدهما يقول أكرم العالم والآخر يقول لا تكرم العالم الفاسق، معناه أن هذا الثاني يقيد الأول، ويصير ماذا؟ ما في إطلاق للدليل الأول ليشمل العالم الفاسق، وحينئذ اضطرارنا لإكرام الفاسق لا يجعل ذلك الإطلاق سارا. واضح الفكرة؟ فإذا كان الإطلاق غير ساري، المقام أيضا من هذا القبيل، يعني إذا اضطررنا إلى الدخول في الأرض المغصوبة، هل معنى ذلك أن صلي تصير العبادة صحيحة؟ مو صحيح أن نقول صحة العبادة ناشئة ماذا؟ من ناحية الإطلاق للأمر الذي اضطر إليه. نعم يمكن أن نتوسل بوجه آخر على إشكال يأتي الكلام فيه وعليه، وهو أن نقول ببقاء الملاك مثلا، فنتقرب بها ببقاء الملاك وليس للتمسك بالإطلاق. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. بكرة الوفاة الحسن سلام الله عليه.